أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، حجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. ذكرنا بالأمس أن الحق في محل الكلام يمكن أن يقال بأنه لا يتحصل المراد منه بعد وضوح مفهومه العام الذي هو مشرب بثبوت شيء له، أي لصاحب الحق، إلا بالإضافة أو التوصيف، فيتحصل المراد منه بذلك وعليه تجري الأحكام عقلائيا وتشريعيا، فيتضح ما هو له باكتسابه الحق المضاف أو الموصف. ويمكن أن نعبر عنه تعبيرا كليا بأنه الحق المقيد، ذلك أنه لا معنى للبحث كما أسلفنا عن مفهوم الحق العام، إذ هو من أجل المفاهيم وأوضحها، وأي مفهوم نريد إيضاحه به لا أظنه أوضح منه، بل معظمها لا يدانيه في الوضوح. ولعل هذا الذي ذكرنا هو مراد المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه، الذي تعرض لما ذكر أصولا وفروعا في تعريف الحق، من أنه بمعنى الملك أو الملك الناقص أو السلطنة، وقد أضأنا على هذه المعاني بالأمس من دون فصلها عن بعضها ضمن القيل والقال المتقدم. فانتهى رضوان الله عليه إلى القول بهذه العبارة، ويمكن أن يقال وإن لم أجد من وافق عليه صريحا. وافق تعبير فيه شيء من الحزازة، وافق عليه يعني بمعنى وافقنا عليه، بمعنى ذكره، يعني مش أنهم تعرضوا له ورفضوه كما توهم العبارة، إذ لم أجد من تعرض له. أن الحق مصداقا في كل مورد اعتبار مخصوص له آثار خاصة، فحق الولاية ليس إلا اعتبار ولاية الحاكم والأب والجد، أنا أضيف ومن له الولاية، ومن أحكام نفس هذا الاعتبار جواز تصرفه، انتقل إلى اللوازم ثابتة بالحق، في مال المولى عليه تكليفا ووضعا، ولا حاجة إلى اعتبار آخر من قبيل الملك أو الملك الناقص أو السلطنة. السلطنة نتيجة كما هو واضح، فإضافة الحق إلى الولاية إضافة بيانية، يعني حق هو الولاية، وكذلك حق التولية وحق النظارة الإشراف الوصاية، بل كذلك حق الرهانة، فإنه ليس إلا اعتبار كون العين وثيقة شرعا، وأثره جواز الاستيفاء ببيعه عند الامتناع عن الوفاء، طبعا أثره الأول هو التوثق كما هو واضح، لكي يستفيد منه بهذه الاستفادة. وحق التحجير أي المسبب عنه، يقال له حق التحجير لأنه حق اكتسبه بالتحجير، ليس إلا اعتبار كونه أولى بالأرض من دون لزام اعتبار، لزوم اعتبار آخر، حتى نقول الحق معناه شيء آخر. وحق الاختصاص في الخامر ليس إلا نفس اعتبار اختصاصه به في قبال الآخر من دون اعتبار ملك أو سلطنة له. وأثر الأولوية والاختصاص عدم جواز مزاحمة الغير له. إذن ما في حق بمعنى السلطنة، هكذا يريد أن يقول. فيقول نعم لا بأس بما ساعد عليه الدليل من اعتبار السلطنة فيه لحق القصاص، حيث قال عز من قائل فقد جعلنا لوليه سلطانا، وكذا لو لم يكن هناك معنى اعتباري مناسب للمقام كما في حق الشفعة، فإنه ليس إلا السلطنة على ضم حصة الشريك إلى حصته بتملكه عليه قهران، إذا أراد طبعا قهر من طرف المتملك عليه، فإن الشفعة هو الضم، إلى أن يقول وكذا حق الخيار هو السلطنة على الاختيار. خلاصة ما أفاده المحق الأصفهاني في المقام أن الحق بما هو هو واضح، له معنى مفهومي واضح من أجل المفاهيم، ما عبر هكذا عبائر، لكن الحق المبحوث عنه في المقام ليس له معنى واحد، بل يختلف باختلاف المصادر، فقد يكون ولاية وقد يكون أولوية وقد يكون سلطنة، لكن لا يبلغ الملكية. إذ الملكية كما يقول هو في القيل والقال إلى آخره إما مقولة الإضافة وإما مقولة الجدال، وكلتاهما غير قابلتين للتشكيك، إما ثابت وإما غير ثابت، إما موجود وإما غير موجود، فلا معنى للقول بالملكية الضعيفة في مقابل الملكية القوية. ويظهر من كلامه أن السلطنة شيء والولاية شيء آخر كما هو واضح مما قرأته من شذرات كلامه. فهو لا يريد أن يقول لأن الحق ذو معان بحسب المضاف إليه. كيف؟ وقد قال في بداية كلامه، طبعا عم بدفع إشكالات توجهت عليه لا تتجه في الكلمات، قال أن الحق مصداقا في كل مورد. واضح هذا خلط بين مفهوم المصداق رح يصير. فيريد أن يقول بأن الحق ليس على وزان واحد، لا من حيث الموضوع ولا من حيث المحمول. موضوع المقصود المضاف إليه الحق، حق الرهان، حق الشفعة، حق الولاية، حق الوصاية إلى آخره، حق القتل للقاتل، جيد، ولا من حيث المحمول، إذ من حيث الموضوع موضوعات مختلفة كما هو واضح. والحق الثابت لهذا الموضوع هو الأثر التشريعي المجعول من الشارع أو المجعول من العقلاء في الحق العقلائي، وهذا المجعول من الواضح أنه ليس سلطنة تامة على العين بمعنى الملكية الاعتبارية، بل هو سلطنة تختلف باختلاف الموارد كما هو واضح في القصاص حق القتل أو حق الجرح في الاختصاص بالجروح وهكذا. فيكون خلاصة مراده أنه لا داعي لذكر معنى اصطلاحي في المقام للحق في مقابل حق الملكية بعد أن منعنا أن يكون للملكية مصطلح الملكية الناقصة، وهو ما ذهب إليه المحقق النائيني ونقله أيضا عن بعض الأساطير. ما أريد قوله بمعزل عن الإشكالات التفصيلية التي لا قيمة لها في تقديري على موارد من كلامه، سوى أنني أشير إلى أنه لم أفهم وجه تفرقته بين السلطنة والولاية، فلا أدري ما الذي يرمي إليه المحقق الإصفهاني حيث أفاد أن الحق ليس بمعنى السلطنة قبل ذلك، وقال لا مانع من أن يكون موردا ومصداقا سلطنة في خصوص فقد جعلنا لوليه سلطان، أفهل يدور الأمر مدار اللفظ أم مدار أن له ذلك على فلان أو على الشيء الفلاني؟ ما هي السلطنة؟ مفهوم انتزاعي، سواء عبر بتعبيره أو لم يعبر بتعبيره. طبعا لا يشكل عليه بما أشكله بعض المحققين المعاصرين من الأساتذة من أن السلطان هنا بمعنى الحكم التكليفي، أو يمكن أن يكون كذلك، وما نبحث عنه بمعنى الحكم الوضعي، فوقع خلط عند المحقق الإصفهاني بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. إذ هذا الإشكال لا يخفى ما فيه يا أخوان، جعل له سلطان يعني له أن يفعل، وهذا معنى الوضع في المقام وليس شيئا آخر. فلا معنى لمثل هذا الإشكال احتمالا أو تعيينا بجعل السلطان بالمعنى التكليفي. على هذا الأساس، بمعزل عن هذه الإشكالات المدفوعة أو المسجلة اللي هي تفصيلية في بحثنا ما إلى قيمة، قد نناقش والله في الأمثلة، قد نناقش في أن يكون حقيقة الشقعة كذا أو حقيقة الرهانة كذا، لكن ليس محل البحث هنا. ما يرمي إليه المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه هو أن الحق غير الملك، ولا نتصور ملكية ناقصة، لأن الملكية إما مقولة الإضافة أو مقولة الجدل، وكلتاهما لا نتصور فيهما ذلك، ولا ملزم لجعل الحق مفهوما بمعنى واحد أو مصداقا كذلك كما هو أوضح، إذ نعرف المراد بالحق مما رتب عليه من آثار تشريعية، والآثار التشريعية في كل مورد بحسبه كما هو واضح. أقول هذا الذي ذكره مع مزيد التأمل فيه لم أجد فيه خللا على مستوى المبنى من هذه الجهة، فإنما ذكره من كون الحق في كل مورد بحسب ما أضيف إليه مصداقا وموردا لما لا شك ولا ريب فيه، لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد معنى عام في المقام، وهو أن له أن يفعل أو له أن يترك في مورد الحق من دون ملكية تامة للرقبة، أو من دون أن تكون هنالك قابلية لملكية الرقبة، فإن هذا أيضا من الواضحات. جيد، أما ما أشكل به على المحقق النائيني فهو من الخلط للأسف الشديد بين المباحث الاعتبارية والمباحث الفلسفية، يعني بين الحقائق والاعتباريات، إذ لم يقل أحد بأن الملك هو مقولة الإضافة أو مقولة الجدة على وجه الحقيقة، لأن الحديث هنا ليس عن الملكية التكوينية أو الحقيقية، بل الحديث عن الملكية الاعتبارية، ومن قال بأنها الإضافة أي ما يوازي الإضافة من باب تقريب المعنى، وكذلك من قال بأنها
الجدة أي المجدية التامة.
وإلا من الواضح أنه في مورد الملك لا توجد لا مقولة الإضافة الحقيقية ولا مقولة الجدة الحقيقية، لأنه لا تبدل في الحقائق في باب الملكية الاعتبارية لا في المالك ولا في المملوك. وعندما يقول بعض الأساطير أو أستاذ المحققين الشيخ اللعيني بأنها ملكية ناقصة، فيقصد من الملكية، لابد أن يكون المقصود من الملكية هنا ما لا يبلغ ملكية العين، وحينئذ لا محالة لا يريد الملكية بالمعنى الاصطلاحي، لأن الملكية بالمعنى الاصطلاحي هي الموازية لمقولة الجدة أو مقولة الإضافة على كلام بينهم اعتبارا، بل يريد من الملكية هنا المعنى اللغوي والعرفي بمعنى ملكية زمام أمر ما. وإلا فهل يتصور أحد أن هذا الأمر يخفى على محقق عادي أو متحقق فضلا عن المحقق النائيني، وهو أن ملكية الرقبة بدرجة من الدرجات غير موجودة في موارد الولاية على اليتيم أو في موارد حق الرهانة أو حق ما أدري ماذا؟ نعم، في مثل حق التحجير قد يقال إنه ملك مرتبة من مراتب العين بالتحجير لأنها بداية إحياء، لكن في أكثر موارد ثبوت الحق ليس الأمر كذلك، بل هو غير قابل للملكية في جملة من موارد الحق كحق الاختصاص. ولذا فإن المراد من الملكية أي الواجدية بمعنى له أن يفعل أو يترك في مورد شخص من الأشخاص أو شيء من الأشياء. إذا كان هذا مراد المحقق النائيني فهو يتصالح بشكل تام مع ما ذكره المحقق الإصفهاني هنا ولا يتنافى معه، إذ هذا الذي له من الواضح أنه يتفاوت مصداقا وموردا بحسب اختلاف الموارد والمصادر في كل شيء بحسبه، فيكون المقصود من الملكية الناقصة الواجدية بهذا المعنى. جيد، إذا كان الأمر كذلك فقد اتحدت المعاني وحامت حول معنى واحد من دون تنافي حقيقي بينها، إذ من عرف بالملكية الناقصة إذا كان هذا هو مراده فمن الواضح أنه يقر ويذعن بأن هذه الملكية الناقصة تختلف من مورد إلى مورد. ولا معنى لما قاله بعض المحققين أيضا من أن مقصود المحقق النائيني ملكية الرقبة بدرجة من الدرجات لا بالدرجة التامة، إذ لا معنى لملكية الرقبة في موارد عديدة من موارد الحقوق كما لا يخفى. فلماذا نضيق على أنفسنا ونزعم ملكية رقبة لدرجة من الدرجات كما أسلفت قبل قليل؟ إن أمكن فرضها في مثل حق التحجير فلا يمكن فرضها في مثل حق الولاية مثلا أو الوصاية، لا يوجد أي درجة من درجات مالكية الرقبة إلا بتوسع وتمحل له عرفي وله عقلائي، وأن يقال أن من له حق التصرف في عين يعني مالكها بمقدر من المقادير، وهذا لا يناسب لا العرف ولا الارتكاز العقلائي. إذا أنا مولى على اليتيم أو الصغير أو المجنون يعني أني أملك أمواله برتبة من المراتب، أملك أن أتصرف لصالحه أو لما ليس فيه فساد له لا أكثر من هذا. جيد، وأما من قال بأنه السلطنة فواضح أن مراده السلطنة لاعتباره، وواضح أن مراده السلطنة المقيدة بقدر ما ثبت له من حق، لا أحد يقول بأنها السلطنة التامة لا فعلا ولا اقتضاء حتى. وعلى هذا الأساس فتكون التعابير المختلفة تفضي وتؤدي إلى معنى واحد في المقام فيحصل التصالح بين التعاريف الثلاثة للحق، وإن كان أكثرها شفافية. هو ما ذكره المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه من وضوح المفهوم واتحاد المصادر اتحادا ما في المشترك مفهوما واختلافها واختلافها موردا ومصداقا. نعم، الكلام الخارج عن هذا السياق بالكامل هو ما وجدته في كلام السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه في كتاب البيع، طبعا قديم طبعا، في أوائل كتاب البيع، صفحة 22. حيث أفاد رضوان الله تعالى عليه أن كثيرا من الموارد التي يقال فيها حق كذا، هذا ليس من الحقوق أصلا، وهذه مجعولات مستقلة عن الحق. يقول، نقرأ بعض المقاطع في كلامه حتى يتضح مراده. قد أشرنا إلى أن الاعتبار في الحقوق ليس مختلفا وإن اختلفت متعلقاتها. وما ذكره أي المحقق الإصفهاني من الأمثلة المتقدمة أي الولاية والتولية ونحوهما ليس شيء منها من الحقوق، بل هي اعتبارات أخرى غير الحق والملك والسلطة. فالولاية والوصاية من الاعتبارات المجعولة بذاتها غير مربوطة بالحق. والظاهر أن الاختصاص في الخمر ليس من الحقوق أيضا، فالقول بأن المذكورات كلها من الحقوق والالتزام بأن الحق في كل مورد له معنى على حدة في غاية الإشكال ومخالف لارتكاز العقلاء والعرف. فإذا صح ما ذكرناه من وحدانية حقيقته أي الحق كما هو كذلك عرفا ولغة وتبادرا، فالتحقيق أنه غير الملك والسلطة. والشاهد عليه مضافا إلى فهم العرف وارتكاز العقلاء صدقه في موارد لا يعتبر فيها الملك ولا السلطة. فلو سبق إلى مكان في المسجد والأراضي المتسعة من الأملاك والموقوفات، طبعا الموقفات التي تشمله، فلا شبهة في أنه لا يملك المكان المسبوق إليه بوجه من الوجوه، لا ملكا ضعيفا ولا شديدا. لو سلم تصور الشدة والضعف في الملك، مع أن المعروف أنه أحق به من غيره ويتعلق به حق له على المكان، وتوهم مالكيته للتمكن فيه كلام شعري لا يملك كلام شعري لا ينبغي الإصغاء إليه ومخالف لاعتبار العقلاء. ولو حفر نهرا وأوصله إلى الشط فما لم يدخل الماء في نهره أو نهره لم يكن مالكا للماء بلا شبهة بوجهه من الوجوه. بس ما عرفت أنا هذه العبارة الأخيرة شو موقعها، إنه ما صار له حق أو لم يملك، لا ملك ولا صار له حق، وهو لازم يمثل بمثال صار له حق وما ملك، هذا مقصوده. هذا اللي حفر وباقي والله متر فقط أو طلعت الحفرة أعلى شوي فدخل ماء، ما له لا ملك ولا حق بالماء لأن الماء بعده في مكانه العام. إذا دخل إلى قناته فهو حاز الماء فيما له، لأنه المفروض يملك مجرى القناة أو له حق اختصاص بالمجرى. إذا كان الأمر كذلك حينئذ الملك من حيازه، فهو مقصود مورد فيه حق وليس فيه ملك، مع أنه هنا لا حق ولا ملك. على كل حال
الحفرة هي حق.
ولكن يمكن أن يقال إن له حق الحياز. حياز الماء.
عم عملك.
كل الناس له حق. هذا حق سواء عامل نهر أو مش عامل نهر. اللي حامل سطل كمان له حق الحياز. هذا مش بحفره للنهر اكتسبه. كما هو واضح. عندما يدخل الماء في داخل نهره صار له. هذا وحيد إلى آخر ما يقوله يا أخوان. على هالوزان بيذكر السيد الإمام كلمات من هذا القبيل. قد نتعرض لبعضها غدا، لكن ما أردت قوله إنه قد اتضحت المناقشة فيما أفاده في المقام. جزء من اتضاح المناقشة اتضح ضمن تعرض للأقوال السابقة فلا داعي للإعادة، والجزء الآخر من المناقشة هو أنه في مقام مناقشة المحقق الإصفهاني الظاهر أنه خلط بين المفهوم المصداق. أين قال المحقق الإصفهاني بأن مفهوم الحق يختلف من مورد إلى مورد؟ قال بأن المصداق الحق يختلف من مورد إلى مورد، وعبارته صريحة أن الحق مصداقا في كل مورد اعتبار مخصوص، وإلا مفهوم الحق بما هو مفهوم ليس متقابل المعاني كما هو واضح.
نحو الطبيعة السارية.
فقوله حينئذ بأن ما ذكر من أن الحق في كل مورد له معنى على حدة في غاية الإشكال ومخرف لابتزاز العقلاء والعرف، لو أريد منه تعدد المعاني نعم مخرف لابتزاز العرف، أما إذا أريد منه تعدد الاعتبارات في موارد الحقوق فهو موافق للارتكاز والعرف جزما، حتى باعتراف السيد الإمام قطعا، لأن موارد الحق في كل موردين الاعتبار المخصوص غيره في المورد الآخر، في مورد التحجير غيره في مورد الرهانة في مورد إلى آخره. وأما ما ذكر من عدم تصور الملكية الناقصة فقد أوضحنا المقصود منه كما هو واضح. نعم ما ذكره هو من أن مورد الولاية والتولية وإلى آخره ليست حقوقا، هذا هو المخالف للارتكاز والعرف سيدنا. إذ هل يصح عرفا أن يقال من هو الذي له حق الولاية فيقال فلان صاحب الولاية، أو يقال من هو صاحب الوصاية فيقال فلان له حق الوصاية؟ هل تشعرون تجوزا أو استهجانا أو مجازية في هذا التعبير عرفا؟
أن يبيع ويشتري
ها جاي بمعنى لسه عن لوازم حق الولاية بالنتيجة جعله بدون لوازم له. قطعا يوجد لوازم ولو اقتضاء لولا الموانع. فقوله بأن هذه لا يعبر عنها بالحقوق هو المخالف للارتكاز العرفي والعقلاء كما هو واضح، إذ في جميع هذه الموانع الارتكاز العرفي والعقلاء يعبر بحق الولاية وحق الحضانة وحق الوصاية وحق نعم الاعتبارات مختلفة صحيح، وإلا إذا أردنا أن نجري مجراكم سيدنا فأنكروا شيئا لإسم الحق واذهبوا مباشرة إلى المجعول الاعتباري وقولوا في كل مورد مجعول اعتباري غيره في الموارد الأخرى، فلماذا قيدتم في خصوص هذه الموارد وقبلتم أن الحق حق في بقية الموارد؟ فنفس الكلام هو الكلام، إذ لا شباهة لحق بحق في موارد المجعول الاعتبار، حق التحيير غير حق الإمضاء والفسخ في مورد الخيار. فمن هنا قولوا في كل مورد يوجد مجعول اعتباري خاص، فتصبح المناقشة أشبه بالمناقشة اللفظية يعني وإن كان ظاهرها غير ذلك. أما ما ذكره من وجود موارد لا يطلق فيها الحق وأنه كلام شعري القول بأنها حقوق، فنقول عجبا، من سبق إلى مكان فهو أحق به، كلام شعري بمعنى أنه لا يحق لغيره أن يزاحمه فيه، يوجد مجعول اعتباري في مورده أو لا يوجد مجعول اعتباري في مورده، من سبق إلى مكان أو منفعة من الأماكن أو المنافع العامة الشاملة له بات صاحب حق به، بمعنى أنه حاجز للغير تشريعا عن مزاحمته فيه أم لا؟ يعبر عنه عرفا هذا لأنه حق أو لا يعبر. فحق الأولوية أيضا حق بلا شك وليس كلاما شعريا. ها؟ لو أريد من الملك ملكية العين نعم كلام شعري، لكن لو أريد من الملك الواجدية بالمعنى الذي وجهناه والذي لا يحتمل غيره في حق المحقق النائن وأمثاله فلا يكون كلاما شعريا، يصبح الحق والملك هنا بمعنى واحد. إذ إنما يرد الإشكال لو كان مراد المحقق النائن وبعض الأساطين من الملكية، الملكية بمعنى الملكية التامة للرقبة، والحال أنهم عبروا بالملكية الناقصة بمعنى القدرة على بعض لوازم الملكية، بمعنى أن صاحب الملكية له لوازم عامة تامة اقتضاء، واجد الحق له بعض هذه اللوازم، هذا المقصود. فلا يبقى الإشكال إلا بأنه لماذا تعبرون بملكية؟ أصلا لا تعبروا ملكية، هذا إشكال لفظي مش إشكال معنوي. وبهذا يتضح، وغدا إن شاء الله نرصد البحث أكثر بشكل موجز في بداية الدرس، أنه أن الكل يرمون إلى أساس واحد والله العالم. وتأتي تتمة الكلام والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.